اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت لوائه. كان الكلام عن قراءة ولائية للعلاقة بين الأبوين والأولاد. تكلمنا عن بعض التصورات التي تحتاج منا إلى إعادة قراءة بناء على الولاية، مثل هيمنة الآباء، سلطة الآباء، نوع مشاركة الآباء في تربية الأبناء. تكلمنا عن الفجوة الأجيالية والعلاقة، يعني كيفية معالجتها بناء على هذه القراءة. بعد من أبعاد المعالجة تعتبر. اليوم نبغى نشير إلى اختلاف الوالدين في طريقة التربية، وأنه هذا الاختلاف فرصة وليس مانع للتربية. أيضا تكلمنا عن مساحات اتخاذ القرار في الأسرة حسب بنية الأسرة، وأن هذه المسألة لابد أن تراعى رعاية الحدود في الأسرة. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يرويها أحد أصحابه، يقول: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام مع نفر من أصحابه، فسمعته يقول أن رحم الأئمة من آل محمد ليتعلق بالعرش يوم القيامة، وتتعلق بها أرحام المؤمنين، يقول: يا رب، صل من وصلنا واقطع من قطعنا. قال فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن وأنت الرحم، شققت اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الرحم شجنة من الله تعالى. أيضا عن أبي بصير ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: سمعته يقول أن الرحم معلقة بالعرش، يقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، وهي رحم آل محمد عليهم السلام، وهو قول الله عز وجل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. هذه الروايات تثبت المعنى الذي ذكرناه فيما سبق، بأن الرحم أو العلاقات الأسرية ليست منفكة منفصلة عن الولي، وإنما هناك ترتب. أولا، الرحم من رحمة الله سبحانه وتعالى، والعلاقات الرحمية علاقات خاصة، غير علاقة الأصدقاء والعلاقات الأخرى الاجتماعية. وإن كانت تلك أيضا هي بنحو من الأنحاء، لها نوع ارتباط مع الولي، ولكن علاقة الرحم والعلاقات الرحمية لها خصوصية، ارتباطها ارتباط شديد. مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى، مظهر اسم الرحيم. وهذا واضح على لعلم الرحيم يعني التوفيقات الخاصة، أو يعني لما نشوف مثلا هذا الابن أو هذه البنت تأخذ من ميزات، سواء في المظهر والشكل والهيئة، ميزات أرحامها، أو حتى في الخصوصيات الأخلاقية. بدون ما تبذل مجهود أو يبذل مجهود هذا الولد في اكتساب هذه الفضائل أو تلك بعض الرذائل اللي اكتسبها من رحمه. إذا تأثير الرحم على الإنسان واضح وقوي، بخلاف بقية العلاقات. والرحم على ثلاث مراتب، أول رحم هو اسم الرحمة، الله مشتق من اسم الرحيم، يعني رحم الله سبحانه وتعالى، رحمة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان مظهر أسماء الله، هذا الرحم الإلهي، خلطة الأسمائية التي خلق الله سبحانه وتعالى بها الإنسان، وبدأ خلق العالم باسم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أول بيئة يصنع فيها الإنسان هو بيئة اسم الرحيم، الرحمن الرحيم، اسم الرحمة، الرحمن عام لكل المخلوقات، الرحيم خاص للإنسان. أول بيئة يصنعها تصنع فيها الهوية الإنسانية هي اسم الرحيم، والذي اشتقت منه الرحم، ثم اشتقت منه يعني تجلى منه الرحم، اللحم تعودين على العلاقات الرحمية، وهذا العضو في المرأة، رحم المرأة، والذي فيه ينمو بدن الإنسان. أول مراحل النمو، ثم من هذا الرحيم ظهرت الرحمة المطلقة الإنسان الكامل، رحم الأئمة من آل محمد، وهي متعلقة بعرش الله، متعلقة بالعرش يوم القيامة، يظهر هذا التعلق ونشاهده يوم القيامة. مظهر رحمة الله سبحانه وتعالى التي منها خلق هذا الإنسان، الرحمة الرحيمية، المظهر الأتم هو الأئمة عليهم السلام، محمد وآل محمد. ثم من رحم محمد وآل محمد تظهر أرحام المؤمنين، ولذلك أرحام المؤمنين تتعلق يوم القيامة، ترجع إلى أصلها، فتتعلق برحم محمد وآل محمد. هذا الرجوع الذي سوف يظهر ونشاهده يوم القيامة بهذا الترتب وهذه العلاقة ترتبية، هو ما أشرنا له في المحاضرة الأولى أو الثانية عندما تحدثنا عن مراتب الأبوة، وهذا التعلق ب رحم آل البيت عليهم السلام يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إيمان، صبر ومصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول الإمام الباقر عليه السلام اصبروا على أداء الفرائض، أداء الفرائض الواجبات، تحمل مشقة القيام بالتكاليف، خصوصا التكاليف المرتبطة بالعلاقات الرحمية، كثير منها متعب بالنسبة لنا، يعني على خلاف هوانا، على خلاف، لأن كل إنسان إلى أهدافه، مبادئه، قيمه، توقعات من الآخرين، خصوصا من الأقارب، المعارضة والمخالفة إلى هؤلاء الأقارب، ولكن أنت يجب أن تصبر على أداء هذه الفريضة، يجب أن تصل رحمك، يجب أن تحسن إليهم، يجب أن، هذه واجبات يجب أن تلتزم بها. وصابروا، صابروا عدوكم، إذا اصبروا على أداء الفرائض يقول الإمام الباقر، وصابروا عدوكم ورابطوا إمامكم المنتظر. إذا أردتم الثبات والمرابطة على مشروع الإمام وانتظار الإمام، الصبر على أداء الفرائض، والمصابرة والتعاون على دفع العدو، بأن صابروا يعني أوصوا بعضكم بعض بالصبر من أجل دافع مشروع العدو حتى ما يخترقكم. حتى ما ينحرف أحد منكم في أداء للفرائض. الإمام الحسين عليه السلام في خطبة له في زمن معاوية يقول: وأحذركم الإصغاء إلى هتوف الشيطان. فإنه لكم عدو مبين، فتكونوا كأوليائه الذين قال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم. عندما تستمعون إلى هتافات الشيطان وتتبعون مشاريع غير المشروع الإلهي، فإنه لعل ذكرنا هنا أو في المحاضرة منظمته ألا في زمن الإمام الحسين عليه السلام كانوا شياطين واستطاعوا أن يأثرون على الناس بإبعاد الناس، لكن أعطاهم أموال، أعطاهم ذهب وسعة. أما في زماننا وعود كاذبة، التزموا بهالقوانين بتتعدل أوضاعكم، بتوصلون إلى الحرية، بتوصلون إلى الكرامة، بتتحقق حقوق الإنسان وما إلى ذلك من شعارات براقة ولكنها خاوية. الإنسان في هذا الزمان اللي يتوقع منه أن أصبح أكثر ذكاء، أكثر معرفة، أكثر قدرة على اكتشاف الحق من الباطل من الناس في ذاك الزمان، ولكنه في الواقع عامة الناس يعني ما يظهر أنه بسهولة أصبح سريع الانخداع بالمظاهر البراقة والجميلة الوهمية. يكتفي بوعود كاذبة، ما في أي علامة على أنها سوف تتحقق، أحلام وأوهام. يكتفي بها من أجل أن يقدم أعز شيء عنده هو عقيدته. يقول الإمام الحسين عليه السلام: إذا استمعتم إلى هتوف الشيطان فإنه لا يقبل من نفس إيمانها خيرا. يعني هل مستوى من الإيمان وأنتم متبعين للشيطان عندكم مستوى الإيمان اختلف، عندكم الإيمان بالكفر، الإيمان بالباطل، فإن هذا الإيمان لا خير فيه ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذه النقطة مهمة مركزية، وهي المصابرة على أن لا نقبل بمشروع العدو. مثل ما يقول السيد القائد، نحن نعم عندنا مشاكل في الأسرة، عندنا مشاكل اجتماعية، لكن ليس الحال هو أن نرمي بأنفسنا في أحضان مشاريع شيطانية. الحل هو أن نحن نجتهد في معالجة مشاكلنا بأنفسنا بما يتناسب مع قوانين الإسلامية. هذا أولا. ثانيا، أن لا يتوقع من أن تعالج هذه المشاكل بشكل تام ومثالي في الأسرة، لأن كل أسرة في كل الأسر يعني، لأن كل أسرة لها قابلياتها ولها طبيعتها الخاصة ولها احتياجاتها الخاصة. شيء طبيعي يصير في نوع من النسبية في المعالجة، خصوصا إذا نظرنا إلى مصالح كل فرد في الأسرة، هني بتصير النسبية أكبر. يعني عندما نريد أن نعالج مشكلة أسرية أو اجتماعية، نحن لا ننظر إلى الأفراد، ننظر إلى العلاقة بين الأفراد. يعني الأصل هو حفظ العلاقة الرحمية، ولذلك أحيانا نقوم بزيارة مثلا أحد الأرحام، ونحن نعلم بأن هذا الرحم مثلا إحنا لما نروح له يؤذينا كذا، ولكن الأصل ليس أنت كفرد وليس هو كفرد عشان تنظر إلى أخلاقك وأخلاقه وتحدد، لا، نوع الأصل هو أن تحفظ هذه العلاقة. واضح أخوان؟ في العلاقات الرحمية، في العلاقات الأسرية خصوصا، هو الأصل حفظ العلاقة. علاقة الرحم يجب تصل لرحمك، هذا الأصل لازم تحفظه، مو أن بناء على ما يناسبك تحفظ العلاقة، ولا ما يناسبك من علاقات رحمية تقطعها، ما يجوز لك هذا الشيء. الأصل هو أن تحفظ هذه العلاقة. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يبدأون من صلة الأرحام، هذا على مستوى البدن وعلى مستوى الظاهر وعالم الدنيا، وهذه صلة الأرحام في عالم القلب هي اتصال بالإمام، وهذه صلة الاتصال بالإمام في عالم الروح هي اتصال بالله سبحانه وتعالى وبعرش الله. نفس هذه العلاقة اللي احنا متأذين منها في الدنيا، لما ننظر لها نظرة عميقة، ننظر لها بعين القلب وبعين برزخية ملكوتية، نجد أنها صلة بالإمام، والإمام يتصرف في كما يتصرف في كل شيء. في هذه العلاقات يتصرف الإمام بحيث أن ترحمه، تصبح تحت رحمته، تحت ظله، تحت توفيقه. وهذا ما أشرنا له في يمكن في المحاضرة الأخيرة، لأن نجاح الإنسان هو أن يوقع على الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. نجاح الإنسان في علاقته هو هذه، مو نجاحه بأنه يوصل إلى أهداف اللي حددها في بداية خطته من أجل معالجة مشاكله في علاقاته الرحمية والأسرية. نجاحه هو أن يحفظ بقاءه تحت ظل وليه. وعندما ننظر إليها نظرة أكثر عمق ونظرة أخروية أو نظرة روحية في عالم الروح، فإن هذه هو وولية تحت ظل الله وتحت عرش الله ومتعلقين بعرش الله وتحت رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا نقطة مهمة خلاص ما كان في بالي نحن نتطرق لها، ولكن بما أننا نحن وصلنا إلى هني وكلنا، احنا نتعامل مع اعمالنا وافكارنا بطريقه وكأن خلاص بعد اليوم سوينا هالعمل بكره ننسى ونسوي شيء ثاني. اليوم فكرنا او هالساعه فكرنا في هذه الفكره وراحت عن بالنا، نتصور خلاص راحت، في حين ان ما في شيء يعدم، ما في شيء يزول. هذه الفكره وهذا العمل يتحول بالتدريج من عالم الماده إلى عالم أو من عالم المادة أو من عالم الخيال الذهن مثل الأفكار إلى عالم القلب، فيزرع في عالم القلب أو في عالم المثال. بعدين الروح إذا طلعنا من هالدنيا وانتقلنا إلى عالم البرزخ، نشوف في عندنا أنواع من الأشجار والثمار. نقول هذا إحنا ما من وين جبنا هذه؟ طبعاً النعيم في الآخرة أخوات أو كان في البرزخ، نعيم أو العذاب. مثلا شجرة الزقوم، شجرة الزقوم بالنسبة إلى أهل النار، هل هي نوع واحد أخوات؟ على ماذا يعتمد؟ لماذا ليست نوع واحد؟ على ماذا تعتمد؟ أنواع درجات على ماذا؟ على حسب الأعمال، على حسب الأعمال. أحسنتم. إذن هذه نعيم الجنة هو في الواقع أعمالنا، ما سوف نأكله هو هذا اللي إحنا أنتجناه في الدنيا، محصولنا في الدنيا ما هو؟ هذا الذي زرعناه في الدنيا من أعمال وأفكار وتصورات. ولذلك أحيانا تكون فكرة حسنة ما قدرت أطبقها أصلا، ما صار في فرصة أن أطبقها، ولكن أشوفها يوم القيامة أنها أصبحت شجرة قوية ناضجة مثمرة. هذه زرعتها كفكرة، ولكني واضح أخوان أعمالنا نفس الكلام. نعم، الأعمال بالنيات، مثل ما الدنيا مزرعة الآخرة. إذا هذه الأعمال، الأفكار، التصورات هي ماذا؟ تظهر يوم القيامة بصورة فواكه وجنات وأنهار ولبن و... فالآن مثلا الفاكهة التي أنا زرعتها بعملي غير الفاكهة اللي زرعتها صديقة بعملها. مزروعاتنا تختلف على حسب وش؟ على حسب نشاطنا وجديتنا في الزراعة، وعلى حسب، واضح أخوات؟ هذا العمل الذي زرعناه ويظهر يوم القيامة، إيه طبعاً، حتى الأفكار اللي تظهر سوء الظن بالآخرين، محاولة ما أدري وش، محاكمتهم في أذهاننا لما نكون زعلانين من أحد، كل هذه الأفكار تزرع يوم القيامة وتظهر في شو اسمه الخيارات الذهنية. المهم أخوات، مو هذا موضوعنا الحين، هذا كمثال كان. هذه شو اسمه، هذه المزروعات اللي زرعناها، أو مو فقط مزروعات، هي في الواقع حتى الألبان، حتى الألبان اللي تذكر عن، حتى الأنهار، حتى الماء، حتى زين. لذلك الماء في الروايات يعني العلم، العلم والأفكار تصير على شكل مياه، لكن مياه متعددة الأطعمة والمختلفة الألوان. زين، يوم القيامة هذا النهر وهذه، هذا اللبن وهذا العسل، زين، عندما نأكله ونتلذذ به، ما عندنا لذة مثل الدنيا الحين، مثلا أشرب ماء في عز الحر فأتلذذ بطعمه وخلاص انتهينا. أما اللذة الأخروية يعني ترقي درجات. فأنت هذا العمل اللي قمت فيه في الدنيا كان عمل بسيط، تحول إلى شجرة، شجرة عندها قابلية يوم القيامة. كل لذة هي لذة القرب من الله، كل فاكهة، كل لبن، كل عسل، كل لذة من اللذات الأخروية هي في الواقع ترفعك درجة، مو أنك تتلذذ بها مثل عالم المادة تأكلها وتستطعمها وخلاص. وإنما اللذة يوم القيامة هي لذة القرب، تصبح خالصة فتقربك من الله سبحانه وتعالى. فكلما أكلت أكثر من هذه النعم الأخروية، كلما ماذا؟ كلما ارتقيت أكثر، كلما خلصت أكثر. واضح؟ لذة الشاربين خالصة عند الله سبحانه وتعالى، وما أدري وش هذه الآيات اللي تبين خصوصيات هذه اللذات. وهذا يعني هذه العقيدة وهذا الأصل إذا غرسناه في أنفسنا، خصوصا عندما ننظر إلى الأعمال التي نقوم بها أيضا، ليست على مستوى واحد، يعني الأعمال الاجتماعية لها أهمية أكثر بكثير من الأعمال الفردية، لأن مثل ما ذكرنا من قبل الإمام جاء من أجل بناء أمة، من أجل بناء مجتمع إسلامي. لاحظوا كيف إحنا نهتم بالأعمال والعبادات الفردية على حساب البناء الاجتماعي والعمل الاجتماعي. إلى أي حد إحنا بنخسر درجات في الجنة؟ لأن نوعية العمل، نوعية الجنة اللي بنيناها من أعمال فردية، يعني الثمار تكون جودتها مستوى نازل جداً، مراتب متدنية في الجنة. أما بالنسبة إلى الأعمال الاجتماعية فإنها مرتبة أعلى بكثير من الأعمال الفردية. البناء الاجتماعي يعني أنت شلت هم من على الإمام، أنت أولئك الذين استنكروا الإمام وعاد الإمام حملوا الناس على أكتاف آل محمد، أنت الآن تأتي وتأخذ من هذا الحمل اللي على أكتاف آل محمد فيه، فتصبح مرتبتك في الجنة عالية جدا. لذلك مع مثلا فيما يرتبط بالإمام الحسين عليه السلام أنه إذا بكيت على الإمام الحسين في أنواع من البكاء ذكرناها في بحث مع إمام منصور، ولكن إذا بكيت على الحسين وعلى نفسك على الحسين عليه السلام يعني وقع صارت قضية الإمام، وأنك تريد أن تحمل هم الإمام وأن تشارك الإمام في حمل هذا الهم وفي الدعوة إلى الإمام وفي تثبيت وغرس الإمامة سواء في مجتمعك في بيتك في كل ما تستطيع أن تقوم في سبيل الإمام لن تقصر فيه. إذا اتخذت هذا العهد وهذا الميثاق فإنك تصبح مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غرفة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني شوفوا لوين مستوى المشاركة في البناء الاجتماعي في نصرة الدين. نأتي إلى الآيات اللي تكلمت عن الرحم والعلاقات الرحمية. أنت تتعلق بعرش الله، تتعلق برحم آل محمد، تصبح من آل البيت. أن تصبح هذه العلاقات عزيزة عندك بغض النظر أنت تتعامل مع شخص صالح أو طالح، نفس احترامك لهذا الشخص، نفس كما تقدس الإمام، كما تحب الله سبحانه وتعالى، تحب خلقه، تحب لهم الخير بغض النظر كان هذا كافر مؤمن طالح صالح. حتى إذا جيت تأمر بالمعروف ترفق به شفقة عليه، أول شيء تأسس علاقة قوية مثل ما أشرنا فيما سبق. بعدين هي مسألة الرحم مقدس عند الله سبحانه وتعالى، العلاقات الرحمية مقدسة. ولذلك إن امرأة تأتي بك أسماء عمل بسيط ولكن تكتب لها ما أدري كم من الملائكة من الحسنات والله سبحانه وتعالى يباهي بها الملائكة وما أدري وش أعمال بسيطة ما تأخذ من ثواني ولكن لها من الأجر ما لا يحصى. أو مثلا نبي الله موسى عليه السلام في آخر أيام حياته في اللقاءات الأخيرة مع الله سبحانه وتعالى راح قال له أوصني يا رب هذه الأيام الأخيرة ماذا أفعل في دنياي حتى أرتقي درجات، ما هو أهم الأعمال؟ قال له أوصيك بأمك. سأل مرة ثانية توقع بيقول له عبادة بيقول له شيء، قال له أوصيك بأمك 7 مرات في بعض الروايات 3 مرات. العلاقات الرحمية أخوات، إذا أردت أن تتعلق بعرش الله أن تصبح من آل بيت محمد، مو معهم في الدرجة مو معهم في غرفة وإنما منهم، طبعا الوصول إلى أن تصبح من آل بيت محمد من رحم آل بيت محمد تتعلق بعرش الله سبحانه وتعالى مع آل بيت محمد، هذا يحتاج إلى مصابرة، يحتاج إلى تحمل ابتلاءات كثيرة، وأكثر الابتلاءات أكثر الامتحانات هي امتحانات في دائرة الأسرة. ولكن هذه الأسرة التي يكون عندها المستوى من الوعي والإصرار على أن نصبح من آل بيت محمد كسلمان كأبي ذر، ورد أن أبو ذر أيضا منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، تصبح منهم سلام الله علينا، هذا يحتاج إلى وعي وإصرار ومرابطة المقتاد أيضا. في إظهار هذه الرحمة الإلهية أيضا هو هناك نوعين من إظهار هذه الرحمة، هذه يذكرها الشيخ جواد ويذكرون أيضا بقية العرفاء، بأن المرأة أقرب إلى الأسماء الجمالية، الرجل أقرب إلى الأسماء الجلالية، عادة تظهر فيه الأسماء الجلال. فهذا الاختلاف بين الرجل والمرأة في معالجة، في النظرة إلى الأمور ومعالجة الأمور والمشاكل، اختلاف طبيعي أولاً، ثانياً لازم. اختلاف الوالدين في طرق التربية هي فرصة، حتى لأن الإنسان هو الإنسان كما سواء كان رجل أو امرأة، حتى يوصل إلى مستوى من الاعتدال الروحي، اعتدال الروح يحتاج إلى أن تبث فيه الأسماء الجمالية والأسماء الجلالية. الذي يظهر فيه بقوة الأسماء الجلالية هو الرجل، في صلابة، في جبروتية، فيه عناد، فيه عقاب. بالنسبة إلى المرأة تظهر فيها الأسماء الجمالية أكثر على مستوى يعني السطح والمادة والبدن، تأثيرها يكون تأثير الجمال. هذا ما يعني أنها لا تحتاج إلى الجلال، ولكن الجلال يجب أن يبقى في الأعماق، يجب أن يبقى في عالم الروح. عندما لعله أكثرنا أو كلنا عشنا هذه الحالة، لما نعيش حالة من اللطف والشفقة، لما نرجع إلى أعماق مشاعرنا نشعر بالرجفة، نشعر بالارتعاش لجلال وعظمة لطف الأم ورقتها. إذا لاحظ في أعماق كل لطف ورحمة وشفقة هناك جلال عميق، هذا الجلال لا يظهر على السطح، ويجب أن لا يظهر على السطح. ما يظهر هو هذا اللطف، هذا الجمال، ذاك الجلال هو جلال هذا الجمال. جلال هذا الجمال هي المرتبة التي يجب أن نحفظها في السر ونربيها وننميها في عالم الروح، لأنها سوف تكون هذه هي رأس المال إلا الخالص الذي بيننا وبين الله، سر بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، تجليلنا إلى هذا الجمال الذي ظهر فينا تفضلا من الله سبحانه وتعالى. هذا عطاء إلهي خاص. الرجل نفس الكلام أخوات، الرجل يظهر الجلال وينظر إلى جمال هذا الجلال في أعماقه، يتأمل في جمال جلاله الظاهر، وهذا أيضا لطف خاص من الله سبحانه وتعالى ورأس ماله الروحي وسر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. عادة نحن لا نعبر عن كنساء، لا نعبر عن ذلك الجلال والعظمة التي نشعر فيها، عظمة جمالنا اللي نشعر فيها، لا نميل إلى التعبير عنها ولا ينبغي أن نعبر عنها. والرجل أيضا لأنها سر بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. الآن يختلف كل إنسان والآخر في يعني تلمسه إلى جلاله أو جماله الباطني، ولكن كل شخص فينا، ولعله لاحظتوه يمكن هالشيء حتى في التعاملات مع حتى مع الرجل مع الأب، مهما كان قاسي مهما كان، ولكن نشعر أن في داخل اللطف، في داخل الرف، لكن ما يبغى يظهر هذا الرف، ما يبغى يظهر هذا اللطف، يفضل أن يكون هذا الظاهر هو هذا الجلال، عشان مثلا بهالشكل يعبر تعبيرات يعني اللي احنا متعودين عليها، عشان الأطفال يخافون لازم يصير فيه سند قوي، لازم يصير فيه حتى بالنسبة إلى المرأة عشان لا شو اسمه فنعم يكابر ما ينضبط الوضع اللي بهالشكل. هذه تفاسيرنا وتحليلنا إلى هذه الظاهرة، وهي ظاهرة طبيعية، مو فقط طبيعية وإنما اعتدال مزاج الإنسان يستلزم عليه أن تكون مسرحة من هذه الأسماء الظاهرة فيه خفية، وهي خاصة بعلاقته بالله سبحانه وتعالى، وهي طريقة إلى ماذا؟ إلى الخر، يعني المجرى الذي يجري من ظهور هذه الأسماء الجلالية بالنسبة إلى الرجل، يتظهر من أسماء جمالية، الجمال متقدم في الظهور، ثم يأتي ماذا؟ الجلال في الرجل. واضح أخوة؟ يعني في تنزل الأسماء، أول شيء تظهر الأسماء الجمالية ثم الجلالية في الرجل. أما المرأة بالعكس، أول شيء تظهر الأسماء في الرجل، أول شيء الأسماء الجمالية ثم الجلالية، فتصير اللي على السطح في عالم المادة الأسماء ماذا؟ الأسماء الجلالية. أما بالنسبة إلى المرأة، الأسماء المرأة، أسماء المرأة أول تظهر الأسماء، الأساس فيها هو الجلال، نعم، وفي السطح يظهر ماذا؟ عمق جلال، ولكن في السطح يظهر الجمال. واضح؟ ولذلك دائما يكون في تجاذب، سر الانجذاب، انجذاب المرأة للرجل والرجل للمرأة، هو هذه أن ظاهر المرأة يتوافق مع سر الرجل، جمال المرأة يتوافق مو الجمال البدني، لا قاعد أتكلم عن الأسماء الجمالية التي أظهر، ولا منها البدن هي مرتبة من مراتب الروح، جمال المرأة يتوافق مع سر الرجل وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى الجمالية، وجلال الرجل الظاهر يتوافق مع سر المرأة ورغبتها في العظمة والقوة والاندفاع والجرأة والجبارية. واضح أخوات؟ هذا التشابك بين الظاهر والباطن، مو ظاهر للرجل، احنا دائما ننتظر بان ظاهر الرجل لازم يصير متوافق مع ظاهر المرأة، لا، ظاهر الرجل متوافق مع باطن المرأة، وباطن المرأة وباطن الرجل متوافق مع ظاهر المرأة. واضح أخوات؟ وهذا اللي يخلي العلاقة علاقة معقدة، علاقة متشابكة. وطبعا هذا يعطي فرصة إلى أنواع هائلة من العلاقات أن تتكون. هذا التعقيد في العلاقات بين كل اسم جلالي باطن واسم جمالي ظاهر، واسم جلالي ظاهر في الرجل مع اسم جمالي باطن في المرأة، هذا التعقيد في العلاقات، في العلاقات بين الأسماء، يولد لنا علاقات رحمية معقدة يصعب تفكيكها، مو فقط يصعب تفكيكها، لا يمكن تفكيكها. هذه العلاقات الرحمية تكوينية، عرش الله سبحانه وتعالى، عظمة الله سبحانه وتعالى، علم الله، قدرته، كونت هذه الخلطة الإنسانية الأسمائية وأطلقت عليها هذه الرحم، رحمة بكم خلقتكم بهذا الشكل من الترابط الشديد في كمالاتكم وخصوصياتكم البدنية والنفسية والقلبية والروحية. إذن هذا الاختلاف والتعدد بين الأبوين في الخصوصيات وفيما يظهر منهما وما يبطن، هي فرصة وأساس في بناء العلاقات، بناء العلاقات الأسرية، أنواع من العلاقات تأتي، علاقة الآباء والأبناء، علاقة الأم والأبناء، علاقة الأبوين، علاقة الأبوين مع العمات والخالات والجدات وما أدري وإيش، كل هال شو اسمه، كل هالتاريخ يستقطن هذه العلاقة بين الأبوين، وفي علاقات تاريخية من الماضي إحنا خصوصيات وأسماء ظهرت في آباء وأمهات الأم وفي آباء وأمهات الأب، الآن يعني يأتون ويختلطون بعضهم البعض، يصير في تناكح أسمائي من جديد، تناكح أسمائي يعني تزاوج بين الأسماء، يعني اتحاد بين الأسماء، زين، فيتكون اسم جديد، وهكذا تستمر هذه يعني التراحم بين الأسماء، هذه العلاقات بين الأسماء الجزئية والتفصيلية، فتمتد من عرش الله سبحانه وتعالى إلى بيوت الأنبياء والمعصومين، ثم إلى الناس العاديين. الحفاظ على هذا الترابط، إدراك هذا الترابط، التمسك في هذا الترابط، التعامل مع هذا الاختلاف على أنه فرصة للتكامل والمكملية، سواء للمرأة أو للرجل أو للأولاد، فإنه ماذا؟ طريق إلى كمال المرأة والرجل والأولاد. طريق الكمال هو الحفاظ على هذا الترابط، تقوية الوعي به، الالتفات له، الالتفات إلى أن هذه العلاقة ليست علاقة اعتبارية، وإنما علاقة واقعية، علاقة بين أسماء الله سبحانه وتعالى، علاقة بين الأسماء الأفعالية لله، الأسماء الصفاتية لله سبحانه وتعالى، حتى نصل إلى الأسماء العرشية لله سبحانه وتعالى. يعني الأسماء الأفعالية، يعني الأسماء الفرشية، ما هي في الفرش، ما هو ظاهر من أفعال وخصوصيات نشوفها بالنسبة لنا، هذه خصوصياتك أنت، في حين هذه الخصوصيات هي في الواقع آثار تلك الأسماء، آثار الأسماء التي خلقنا منها. الآن هذا الرحم وهذه العلاقات الرحمية أحيانا تكون ماذا؟ تكون كل فرد منها عنده مستوى من الإيمان بالله والرسول وأهل البيت عليهم السلام. أحيانا لا، يكون فيه مثل ما أشارت واحد من الأخوات، إنكار حق لأهل البيت، مثلا مقام من مقامات أهل البيت، أو حتى إنكار أهل البيت، أو الكفر بالله. لكن هذا أيضا ما يخلينا، يبقى هذا الرحم واجب الاحترام، واجب التعامل معه. يعطينا القرآن نموذج، وهو نموذج نبي الله إبراهيم عليه السلام. نبي الله إبراهيم عليه السلام، نبي الله نوح مع ابنه، حتى لو كان في اختلافات عقائدية، احنا قاعدين نتكلم عن الجانب التكويني، ان هناك علاقة تكوينية لا يمكن تجاوزها، هذه العلاقة لا يمكن أن تلغيها، هذه العلاقة الرحمية لها تأثير عليك، طريقة كمالك، أقرب طرق الكمال. إذا أردت أن تصبح في جنة عند الله من آل البيت عليهم السلام، فإنه العلاقة الرحمية والصبر على الابتلاءات المتعلقة بهذه العلاقة. واضح أخوات؟ لذلك أكيد بأن المرأة لابد أن تكون جمال. إذا أظهرت المرأة جلالها المرتبط بأنوثتها، فإنه أظهرت سر الله، كشفت جلال هذا الجمال، وهذه علاقة خاصة، باطنها هو سر من أسرار الله، سر بينها وبين الله سبحانه وتعالى. هذا سر وجودها، سر وجود المرأة، جلال هذا الجمال، عظمة هذا الجمال الذي رزقها الله سبحانه وتعالى إياه. نفس الشيء بالنسبة، يعني خلل يكون في الشخصية، نفس الشيء بالنسبة إلى الرجل إذا احنا نتوقع منه أن يظهر جماله ويستبطن الجلال، هذا أيضا أظهر سر الله وعلاقته بالله سبحانه وتعالى، و مبدأ وجود هذا الجلال. واضح؟ في سؤال لحد هنا يا أخوان؟ أن يظهر سر الله يعني أن يهتك العلاقة. الآن سر الله، السر بينك وبين الله يعني علاقتك الخاصة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يعني كأنك مثلا يعني باستمرار أنت تصلي الليل، تصلي الليل وتبكي في صلاة الليل، ما يظل أحد ما تقول لأنك تصلي الليل وتبكي في صلاة الليل، ما له قيمة هذه الصلاة، لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. في أعمال لابد أن تكون سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، الصدقة في السر، الصدقة في العلن. واضح؟ في أعمال لابد أن تكون سر بينك وبين الله، هذا على مستوى العمل. الآن في علاقة خاصة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، علاقة تكوينية، هذه السر العرفاء يسمونها أقصر الطرق للوصول لله سبحانه وتعالى، أن تحفظ سر الله سبحانه وتعالى في نفسك، تحفظ مرتبة السر، مرتبة من مراتب الإنسان مرتبة السر. السر يعني العلاقة الخاصة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم هذه هي المرتبة، بتظهر آثارها يعني أحيانا مثلا الأم يقول للأب أصلا أنت حنون، يطلع يبين عليك، لكن يعني تكابر مثل ما قلتون من شوي، أو المرأة نفس الشيء يعني يظهر عليها شيء من الجلال أحيانا لكن تخفي هذا الشيء. ف هذا الإخفاء، هذا محاولة شو اسمه، محاولة حفظ سر الله، حسنا تقول يعني لازم ما نغضب ولا نعاقب في دائرة الأسرة. طبعا الغضب كل إنسان فيه عنده، لكن يضبط الغضب أولا في دائرة الأسرة. الغضب دور الرجل، إذا كان في شيء مثلا الولد سواه الأم لازم تضبط، لازم تظهر جمال. نعم يقول أنا شفقة عليك، أخاف عليك كذا، أخاف عليك كذا، لكن تروح تقول للأب، الأب يظهر هذا إذا كان في عقاب الأب يعاقب، هذا الوضع الطبيعي. في بعض البيئات تراعى هذه القوانين بشكل يعني عندهم آداب اجتماعية، أن الأم ما تروح تضرب الولد أو تعاقبه أو شيء، لا ما أقول لأبوك، الأب يعاقب. إذا كان الأب مو موجود العام أو الأب أب الأب، واضح يا أخوان؟ في رواية أيضا معروفة، رواية عن الإمام علي طاهر، إن خير للمرأة أن أحفظ لجمال المرأة وأحفظ لكمال المرأة، بهالمعنى يعني أن لا تولى على شيء، يعني ما تتولى تربية الولد بهالمعنى، إن شيء يعني خليها تشيل هم، إن أنا كيف أعاقبه ذي عشان شو اسمه كيف، لا، وإلا ما تصير مجرد ماذا، جسر بين الأب والأولاد. طبعا يختلف كثير، مو معناته أنها ما تحاتي، مو معناته أنها ما تدعو لها، مو معناته، ولكن دائما ظهورها علاقتها علاقة جمالية، علاقة شفقة، علاقة محبة، مساندتها تكون مساندة عاطفية، حتى طريقة إشعارهم بأنها زعلانة عليها متضايقة، الأولاد يتربون على هالشكل، لا انا ممكن يعني اغلط، اتحمل اغلاطي، اجرب كذا، لكن لا اغلط واوقع الاذى في قلب امي، لان تربى على ان دائما يشوف امه لما يقع من الخطا تتضايق تحاتيه كذا، فيكبر وهو عنده سند عاطفي، عنده رصيد عاطفي، يعني اذا ما كان الخوف من العقاب بيردعه، الخوف من ان امه تتضايق، ان تنزعج، ما تنام الليل كذا، هذا يخليه ايضا احد انواع الرد. مو دائما العقاب يكون بالشده والضغط، طبيعه عقاب المراه يتناسب مع طبيعتها الجماليه. واضح طبعا. كلنا من قبل، بأن كل واحد يقوم بدوره، كل واحد يصير عنده. الآن إذا واحد منا قصر في دوره، هذه ما عليه تكليف، أنا إلا اللهم دفعه. وتكلمنا عن العام الماضي في العلاقة بين الزوجين، إن الأمر معروف النهي عن المنكر بالنسبة إلى المرأة للرجل مع حفظ المقامات. مثلا لما أريد أنا أمر مديري في العمل مع حفظ المقامات، ما أروح أكلمه مثل ما أكلم ولدي صغير. الله يعطيكم العافية أخوات. بكرة إن شاء الله، لأن ليلة 10 ما بيصير في برنامج، ليلة 11 إن شاء الله بنتكلم عن، يمكن باقي لنا موضوع أو موضوعين من الليل، نكمل ليلة 11، احتمال يصير في بعد ليلة 12. أسألكم الدعاء أخوات.